ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. صدق الله العلي العظيم.
لكل ما يؤلمني تجلى تجلى فيك شفاء الله يا قرآني يا هبة الإله للإنسان يا كوثرا يصب في جناني. لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني. آياتك الحلوة سيرتني على طريق نهجك الصحيح وأنت أم وأب لروحي وبلسم تعشقه جروحي. منك امتلأ يا سيدي وجداني فيك شفاء الله يا قرآني.
يا هبة الإله للإنسان يا كوثرا يصب في جناني. لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني.
منك ملأت القلب والضمير فصرت في هذه الدنا بصيرة وإنني يا كوكب سأبقى من الظلام فيك مستجيرا. شعاعك المنير قد أغناني فيك شفاء الله يا قرآني.
يا هبة الإله للإنسان يا كوثرا يصب في جناني. لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني.
أتلوك في الفجر وفي المساء تسعى إليك العين بالبكاء. أنت الحبيب والقريب مني فيك وجدت رحمة السماء. يا مالئا على المدى كياني فيك شفاء الله يا قرآني.
يا هبة الإله للإنسان يا كوثرا يصب في جناني. لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني.
علمتني الإباء في الحياة أنت أنيسي ساعة الممات. سر نجاحي فيك واهتدائي أنت دليل القلب للنجاة. يا ناصري إذا البلاء دحاني فيك شفاء الله يا قرآني.
يا هبة الإله للإنسان يا كوثرا يصب في جناني. لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني.
وحب آل المصطفى أتانا منك ونحو نهجهم هدانا. والمصطفى بآله الغيارة عن حيرة القلوب قد أغنانا. طريق الحق قد هداني فيك شفاء الله يا قرآني.
يا هبة الإله للإنسان يا كوثرا يصب في جناني. لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
معالي الأخلاق.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته، معكم بفضل الله في حلقة أخرى من هذا البرنامج، نقضي فيها دقائق مع رواية مؤثرة تبين لنا ثمرة طيبة في الهداية إلى الدين الحق ببركة التحلي بأحد أكرم الأخلاق التي أوصى بها الله عز وجل، وهو خلق البر بالوالدين والإحسان إليهما حتى لو لم يكونا مؤمنين. كونوا معنا مشكورين. روى ثقة الإسلام الكليني في كتاب الكافي بسنده عن العبد الصالح زكريا بن إبراهيم قال: كنت نصرانيا فأسلمت وحججت، فدخلت على أبي عبد الله الصادق عليه السلام فقلت: إني كنت على النصرانية وإني أسلمت. فقال: وأي شيء رأيت في الإسلام؟ قلت: رأيت قول الله عز وجل: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء. فقال عليه السلام: لقد هداك الله. ثم قال: اللهم اهده، اللهم اهده، اللهم اهده، يعني زده هداية. ثم قال: سل عما شئت يا بني. قلت: إن أبي وأمي على النصرانية، وأهل بيتي وأمي مكفوفة البصر، فهل أكون معهم وآكل في آنيتهم؟ فقال عليه السلام: يأكلون لحم الخنزير؟ قلت: لا، ولا يمسونه. فقال عليه السلام: لا بأس، فانظر أمك فبرها، فإذا ماتت فلا تكلها إلى غيرك، كن أنت الذي تقوم بشأنها. مستمعينا الأفاضل، التزم العبد الصالح زكريا بن إبراهيم بوصية مولانا الإمام الصادق عليه السلام، فبر بوالدته المكفوفة، فصار بره سببا لنجاتها. قال رحمه الله في تتمة حكايته: فلما قدمت الكوفة ألطفت لأمي وكنت أطعمها وأفلي ثوبها ورأسها، أي أنظفهما وأخدمها، فقالت لي: يا بني، ما كنت تصنع بي هذا وأنت على ديني تعني النصرانية؟ فما الذي أرى منك منذ هاجرت ودخلت في الحنيفية تعني الإسلام؟ فقلت: رجل من ولد نبينا أمرني بهذا. فقالت: هذا الرجل هو نبي؟ قلت: لا، ولكنه ابن نبي. فقالت: يا بني، هذا نبي، إن هذه وصايا الأنبياء. فقلت: يا أمي، إنه ليس يكون بعد نبينا نبي ولكنه ابنه. فقالت: يا بني، دينك خير دين، اعرضه علي. قال زكريا بن إبراهيم رحمه الله: فعرضته عليها فدخلت في الإسلام، وعلمتها، فصلت الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة، ثم عرض لها عارض في الليل، يعني حل أجلها، فقالت: يا بني، أعد علي ما علمتني. فأعدته عليها فأقرت به وماتت. فلما أصبحت كان المسلمون الذين غسلوها، وكنت أنا الذي صليت عليها ونزلت في قبرها. مستمعين الأفاضل، نختم لقاء اليوم من برنامجكم معالي الأخلاق بما رواه الشيخ الصدوق في كتاب الخصال مسندا عن مولانا أبي الحسن الرضا عليه السلام أنه قال: إن الله عز وجل أمر بثلاثة مقرون بها ثلاثة أخرى: أمر بالصلاة والزكاة، فمن صلى ولم يزك لم تقبل منه صلاته، وأمر بالشكر له وللوالدين، فمن لم يشكر والديه لم يشكر الله، وأمر باتقاء الله وصلة الرحم، فمن لم يصل رحمه لم يتق الله عز وجل. وفقنا الله وإياكم لكل ما يحب ويرضى ببركة موالاة صفوته المنتجبين محمد وآله الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين، اللهم آمين. حتى لقاء المقبل بإذن الله، دمتم بألف خير.
جدار الصمت تقدم بين الشهداء، واكتب نصر جراحك بالدم عزا وإباء. فالأقصى بالعين راه في محراب القدس يرى، فالأقصى بالعين راه في محراب القدس يرى. تتقدم في ساحة الدم،
أبدا ما ضاق صدري وهواك الماء يجري، وطنا في عين أم قذفت موسى بنهري، حملت كفلي حنين وسنا شمس لبدري. أوما كانت صلاة ولدت من رحم فجري. يا بحرنا
نحن السفينة،
ما للمنى
أنسى الطعيدة
في وجهنا،
تبدو حزينة
وحي
المدينة.
يا بحرنا
نحن السفينة،
ما للمنى
أنسى الطعيدة
في وجهنا،
تبدو حزينة
هذه القناة.
يتثمر قربك ماء اليم، قميص أسا يسكنه الهم، مفتونا بندى الحلم رفيف هوى يمتحن الدم.
ثمة أضواء تغشى ضرج بالأحمر يمنى،
فوق جدار الصمت تقدم بين الشهداء، واكتب نصر جراحك بالدم عزا وإباء. فوق جدار الصمت تقدم بين الشهداء، واكتب نصر جراحك بالدم عزا وإباء. فالأقصى بالعين راه في محراب القدس يرى، فالأقصى بالعين راه محراب القدس يرى. تتقدم في ساحة الدم،
طبريا إذ تغني همست يا نور عيني، ثملت أرضي وعبت من شجون الرافدين. خلقت حبا حميما وإلى المسرى دعتني، نذرت نفسي مثل أيام الحسين. يا قدسنا
نحن السفينة،
آمالنا
أنسى الطعيدة
في رجعنا،
تبدو حزينة
دمعاتنا
وحي المدينة.
يا قدسنا
نحن السفينة،
آمالنا
أنسى الطعيدة
في رجعنا،
تبدو حزينة
دمعاتنا.
جسد الأوطان استلك سيفا يتحداهم من ألفا، الشاشة كنت نبيا ونهارات تتبسم. تدعو والنصر محياك وفلسطين تتمنى.
تقدم
في ساحة الدم،
فوق جدار الصمت تقدم بين الشهداء، واكتب نصر جراحك بالدم عزا وإباء. فوق جدار الصمت تقدم بين الشهداء، واكتب نصر جراحك بالدم عزا وإباء. فالأقصى بالعين راه في محراب القدس يرى، فالأقصى بالعين راه في محراب القدس يرى. تتقدم في ساحة الدم،
هربت عيناي مني وأنا أبحث عني، عربي سمرتي ما تعبت من رجل. يشفي حزني قدمي غاصت برمل طالما أراق جفني والرؤى دقات قلب عن بلادي حدثتني نحن المنى
نحن السفينة
نحيا وإيه في رغبة دمعاتنا نحن المنى
نحن السفينة
نحيا دمعاتنا
صمتك بالسر إذا ما دوى ألقا يتكلم فيباغت لغز الموت مدى يفتح باسم الله الأعظم
ناهزت الضوء بمسراك بشراك الجنة بشراك في ساحة الدار
فوق جدار الصمت تقدم بين الشهداء واكتب نصر جراحك بالدم عزا وإباء فوق جدار الصمت تقدم بين الشهداء واكتب نصر جراحك بالدم عزا وإباء فالأقصى بالعين راك في محراب القدس يراك فالأقصى بالعين راك في محراب القدس يراك تقدم في ساحة الدم.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أرض المقاومة
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وأهله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا أرض المقاومة. الاحتلال متخبط إزاء ملحمة طوفان الأقصى المتواصلة. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. شكلت عملية طوفان الأقصى الضربة القاسمة التي وجهتها المقاومة الفلسطينية للاستخبارات في الكيان الإسرائيلي بعد أن نجح مقاتلو حماس في خداع المسيرات العاملة بواسطة الذكاء الاصطناعي والعملاء وأجهزة الاستخبارات الأمريكية والغربية والإسرائيلية، وتمكنوا من تنفيذ أكبر عملية في تاريخ الصراع مع الكيان الإسرائيلي كبدته خسائر فاقت كل الحسابات والتصورات، ولم يستعد الكيان توازنه حتى الساعة وما زال يترنح تحت وطأة ضربات المقاومين. ولم تقتصر العمليات على الصواريخ فقط، بل إن المقاومين يظهرون فجأة كالموت فوق رؤوس الضباط والمراتب في جيش الاحتلال في مواقعهم المحصنة. ووقعت هجمات إلكترونية نوعية شلت منظومة الإنذار الإسرائيلي الذي تستخدم عادة لتنبيه المستوطنين بحدوث حالات طوارئ، وإلى الآن لم ينجح جيش الاحتلال في معرفة كيف تم شل منظومة الإنذار وتبعها هجوم الكوماندوز من قبل كتيبتين منسقتين جيدا مع تشكيل مدفعي مع طائرات شراعية مع محاولة للوصول من البحر. يدور الحديث عن عملية حقيقية ولم تكن استخبارات الاحتلال تعرف شيئا.
من غزة يلتهم العدوان طوفان يا أقصى طوفان من الغزة يلتهم العدوان ويدك الغاصب والطغيان بركان 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 يا غزة بركان
بحرا برا وسماء واهتف يا أرض خذ القسمة
اضرب بحرا برا وسماء واهتف يا أرض خذ القسمة
المسفك هم روحا ودما ليكون العبرة في الأزمان
اضرب بحرا برا وسماء واهتف يا أرض خذ القسمة المسفك هم روحا ودما يكون العبرة في الأزمة
بركان 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 يا غزة بركان
تهديك فلسطين الأرواح يا عصفا يا قصير السفاح تهديك فلسطين الأرواح يا عصفا يا قصير السفاح يد تحمل نارا وسلاح على الأخرى تطول
هذا الإنجاز الضخم لحماس والمقاومة في غزة لا يمكن تصور حجم أهميته إلا لو عرفنا أن بين الأراضي الفلسطينية المحتلة وبين غزة هناك سياج ذكي بأسلاك شائكة وجدران محصنة بالكاميرات وأجهزة استشعار الحركة الأرضية ودوريات على مدار الساعة. المراقبون يرون أنه ومن خلال ما أعلنته المصادر الرسمية للاحتلال والتي أكدت ارتفاع حصيلة القتلى الإسرائيليين إلى أكثر من 2000 بينهم قيادات في الجيش والشرطة والجرحى إلى نحو 2000 والعشرات منهم بحالة موت سريري ونحو 750 لا يزالون في عداد المفقودين وهي خسائر مرشحة للإزدياد. واللافت أن كل هذه الخسائر تكبدها الكيان الإسرائيلي خلال ساعات فقط وعلى يد مجموعة من أبطال حماس انتقمت لكرامة الأمة، فالمعارك ما زالت متواصلة داخل المستوطنات الإسرائيلية والمواقع العسكرية، الأمر الذي كشف للعالم هشاشة هذا الكيان الذي يواصل شن غاراته العنيفة على قطاع غزة وتتركز على محيط مستشفى الشفاء ومستشفى القدس ومخيم النصيرات وخان يونس وحي النصر وشارع الجلاء والشيخ رضوان وتل الهوى، بحيث إن جثث الأطفال والنساء باتت تملأ الشوارع. وفي المجمل فإن الرد الفلسطيني كان طوفانا عاتيا أجبر المستوطنين للتكدس في المطارات على أمل الهروب طلبا للنجاة. إلى جانب الإنجاز المميز للمقاومة في استغفال الاستخبارات الإسرائيلية التي كانت تتبجح بأنها الأقوى في العالم، فقد حققت معركة طوفان الأقصى ملحمة تتمثل بالخسائر التي تكبدتها قوات الاحتلال والتي خسرت المئات من عناصر النخب فيها بين قتيل وأسير وجريح، وهي خسائر لم تتكبدها إسرائيل خلال عمرها المشؤوم في كل حروبها مع المقاومة الفلسطينية، الأمر الذي يكشف بأس وشجاعة الأبطال الذين نفذوا العملية والعقول الجبارة التي خططت لها. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب في لقائنا هذا بالدكتور من احتياط سيادة العميد المتقاعد والخبير الاستراتيجي من بيروت. سيادة العميد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا بكم، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. سيادة العميد، بداية يعني ما قراءتكم الاستراتيجية لعملية طوفان الأقصى؟
تعتبر عملية طوفان الأقصى من العمليات العسكرية النوعية ذات المستوى العالي والرفيع، سواء في تحضيرها أو في تنفيذها أو فيما نجم عنها. في التحضير تعتبر هذه العملية مميزة، استغرقت وقتا طويلا حتى يتمكن المنفذون من تنفيذها بدقة كما حصل. أما في التنفيذ فقد كانت عملية أسطورية إيجازية، أذهلت العدو إذا أحدثت صدمة إيجابية لدى الصديق. فهذه العملية أثناء التنفيذ أدت من النتائج ما لا يمكن تصوره بسهولة، وأظهرت العجز البنيوي والضعف البنيوي في صفوف العدو معنويا وتنظيميا وعملياتيا.
نعم.
أما ما حصل بعد ذلك من نتائج ترتبت عليها، فإنها هذه العملية هشمت وحطمت الهيبة الإسرائيلية وأذهبت ما كان تبقى من قوتها عدائية. فالخسارة الاستراتيجية التي تحققت نتيجة هذه العملية هي من طبيعة غير قابلة للترميم، على حد ما قال سماحة الإمام القائد السيد علي الخميني.
نعم.
أنها فعلا خسارة استراتيجية غير قابلة للترميم.
طيب هذا نعم دكتور سيادة العميد، عذرا على قطع كلامك، لكن هناك أصوات الآن تتحدث بأنه يا أخي لماذا المقاومة يعني ما ألا تعرف المقاومة وحشية العدو؟ لماذا أقدمت على هذه الخطوة؟ يعني ماذا تتوقع المقاومة من الاحتلال؟ هل تتوقع أن يقدم لها الورود؟ يعني كأنهم يريدون أن يلقون باللوم على المقاومة في السقوط نحو 3000 شهيد و 11000 جريح وهذا الدمار والخراب الذي حل بالقطاع. برأيكم يعني ما الذي يمكن أن نقوله؟ هل كانت هذه العملية تستحق هذه التضحية؟
بكل تأكيد لو استعرضنا الحال الفلسطيني والحال الإقليمي قبل هذه العملية وما آل إليه هذا بعد العملية. قبل هذه العملية كان الأسرى الفلسطينيون 5700 أسير يتضورون ألفا في السجون الإسرائيلية، الآن أصبح تحريرهم في متناول اليد. ثانيا كان المسجد الأقصى عرضة للشطب والتقاطم المكاني والزماني أولا ثم الهدم ثانيا. بعد هذه العملية تمت التجميد كل الانتهاكات للمسجد الأقصى.
نعم.
قبل هذه العملية كان قطار التطبيع الذي وضع على سكة سريعة يسير وتتحذر له دول من حجم المملكة العربية السعودية وسواها. الآن بعد هذه العملية جمد كل ذلك. رابعا كانت إسرائيل تستعد لتكون قائدة للشرق الأوسط في المجال الاقتصادي بعد أن أطلق بايدن مقولته الممر الاقتصادي الهندي الأوروبي عبر إسرائيل. الآن كل ذلك تحطم ومشاريع تحطمت. خامسا كانت إسرائيل تريد أن تتسيد المنطقة وتهدد هذا وتهدد ذاك من مكونات المنطقة، ولا يأسى أحد عربدتها فوق السماء السورية. الآن تغير الوضع. هؤلاء الشهداء الذين سقطوا على مذبح فلسطين افتدوا القضية من التصفية وافتدوا بأنفسهم الحقوق للشعب الفلسطيني، وأكدوا أن هناك إمكانية لبناء شرق أوسط لأهله على أنصاف المشروع الأمريكي الغاشم الشرق الأوسط الأمريكي. نعم نحن كاستراتيجيين نقول بالفم الملآن أن هذه العملية جاءت في توقيت صحيح وأنها قلبت الموازين وعادت القطاع إلى سكته الصحيحة بعيدا عن الانتهاك وبعيدا عن الاستخفاف بحقوق المواطنين في هذا الشرق.
طيب دكتور فيما يتعلق ب يعني رقعة الحرب الآن مقتصرة على القطاع، وطبعا القصف من قبل المقاومة أيضا مستمر، الأخبار العاجلة تتواصل على شبكات على القنوات التلفزيونية وإصابة صواريخ المقاومة تل أبيب وغير ذلك من المناطق، لكن فيما يتعلق برقعة وجغرافية هذه الحرب هل تتوقعون أن تتوسع؟ هناك بوادر ذلك، من يعتقد بأن بوادر ذلك تلوح في الأفق في لبنان مثلا في جنوب لبنان، أيضا هناك من يشير بلبنان إلى إيران أيضا، ماذا تتوقعون بهذا الصدد؟
الحرب القائمة أساسها يدور حول القطار. ولكن هناك مكانان لا يمكن القبض فوقهما حاليا. ففي الضفة الغربية هناك مناشوة نوشات احتكاكات وإلزام للعدو باتخاذ تدابير فوق العادية. وحتى الآن سقط في الضفة الغربية من خلال العشرة أيام الماضية 61 شهيد و 1250 جريح. فبالتالي الضفة الغربية تحركت وهي قابلة للتحرك بشكل أوسع. أما على الجبهة اللبنانية فإن الجبهة اللبنانية تكاد تكون في شبه حرب كاملة قبل الانفراط في الحرب الشاملة. فكل يوميا على الجبهة اللبنانية هناك احتكاكات وهناك اشتباكات تؤدي إلى إيطام الخسائر في صفوف العدو من قتلى وجرحى، وأيضا تدفع المقاومة الإسلامية التي يقودها حزب الله الثمن من الشهداء أبنائها. اليوم فقط هناك 5 شهداء للمقاومة الإسلامية في لبنان. وبالتالي المعركة صحيح ثقلها في غزة ولكنها ليست محصورة هناك. أما تطور هذه المعركة خاصة على الجبهة اللبنانية فإنه مرتبط بأمرين. بالأمر الأول القرار الإسرائيلي في ما سيحصل لاحقا، هل أنه سيغزو ويجتاح القطاع أم لا. والأمر الثاني احترام العدو الإسرائيلي قواعد الاشتباك الناظمة للمواجهة في جنوب لبنان. فإذا كان خرق هنا أو هناك فإنني أعتقد أن المواجهة ستكون مفتوحة في الجبهة اللبنانية، والتي ستنتقل من جبهة اشتعال مقيد أو محدود إلى جبهة اشتباك غير محدود.
دكتور في يعني في 30 ثانية في عدة كلمات، ماذا أنت ماذا تتوقع؟
هناك أمرين لابد من التأكيد عليهما. الأمر الأول إن المقاومة ومحور المقاومة أثبت وجوده في هذه المنطقة بأنه رقم لا يمكن تجاوزه، وبالتالي مهما كانت الظروف أعتقد أن النتائج ستكون لصالح المقاومة ومحور المقاومة. أما التوقع كيف ستنتهي، هذا الأمر منوط بالولايات المتحدة الأمريكية التي أذهلها ما يحصل، ولذلك سننتظر 48 ساعة بعد زيارة بايدن لنعرف أي اتجاه ستسير فيه الأمور. لكن بكل الأحوال مهما كانت الظروف والقرارات فإن المكتسبات التي تحققت لا يمكن أن تهدر.
نعم، شكرا لك سيادة العميد الدكتور أمين حطيط الخبير الاستراتيجي من بيروت.
شكرا لكم،
حياكم الله.
شبل البطولة أنت يا رمز البسالة والهمم، سطر شموخك في جبين الشمس كالطود الأشم. الغاصبون تطاولوا في القدس عاثوا بالحرم، فارغب وكالبركان يا ابن العز وانطرهم حمم. لقن همو درس المقاومة البطولة والصمود، علمهم معنى الإباء وكيف تنتفض الأسود. أرهم مدى صبر الحليم إذا استفزته القيود وباغتته قوى البغائم مطحنتها اللدود. أرهم قيامات الرجولة كيف ينتزع النهار من بين أشباح الظلام وكيف يحتد الكبار. ها هم أتوك مدججين بكل أسلحة الدمر، فالنص طبارك رهبة فإذا به عصف ونار.
نعم، الآن وسائل الإعلام وشاشات التلفزة تنقل صور الصواريخ التي تطلق من قطاع غزة باتجاه مناطق مختلفة من الأراضي المحتلة وكيان الاحتلال. القناة الرابعة العشرة العبرية إصابات جراء سقوط صاروخ في منطقة جانوت جنوب شرق تل أبيب. على كل هذه هي ازدواجية المعايير التي يعني الغرب يتشدق بدفاعه عن حقوق الإنسان وحقوق الطفولة وما إلى ذلك، لكنه نرى هذا العار والشنار منه على أطفال غزة. رئيس الوزراء البريطاني يتحدث عن حق إسرائيل في الدفاع عن شعبها، لكنه لا يقول شيئا إزاء هذه المأساة الإنسانية التي خلقتها وحشية هذا الكيان، وكذلك الدعم الوحشي والشاذ لهؤلاء الغربيين الذين يدافعون عن حقوق المثليين. هذا هو شأنهم، وهذا هو اهتمامهم، وهذا هو ديدنهم، وهذه هي حياتهم، أن يدافعوا عن الشذوذ الجنسي ولا يدافعون عن حقوق الإنسان، الإنسان الذي تسحق كرامته وتسحق حقوقه في غزة ويعيش 50-60 سنة بعد احتلال أرضه لاجئا في غزة، اليوم أيضا يسحق تحت الوحشية الإسرائيلية وتحت الصواريخ والحمم والقنابل الإسرائيلية. ونستضيف أيضا عبر الهاتف من بيروت الدكتورة سهام عزوز الكاتبة والمحللة السياسية. دكتورة سهام حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا بكم،
حياكم الله. دكتورة، بداية يعني ما قراءتك للأوضاع في القطاع؟
طبعا
بالتأكيد
أن ما يحصل الآن في غزة هو يعني جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وجريمة إبادة يرتكبها الاحتلال الصهيوني بشكل مباشر وعلني وبدعم غزي وعنيفي وسكوت للأسف سكوت عربي وهذا يعني مؤلم جدا ومؤلم جدا، خاصة وأننا يعني نشاهد ضد الأحداث الذي يستهدفه هذا الاحتلال هو الإنسان والأرض والنبات والحيوان بأسلحة محرمة جنسيا وبغفلة وبحسب يعني هذا الشاهد بالتأكيد هو شاهد مؤلمة جدا ولكن بمصلحة الآخر.
نعم، يبدو أننا فقدنا الاتصال بالدكتورة سهام عزوز من بيروت الكاتبة والمحللة السياسية. الأخ عبد الله بوي من السنغال كتب: لم يستطع جيش الاحتلال الإسرائيلي أن يتخيل مشاهدة عناصر من المقاومة الفلسطينية تهاجم غلاف قطاع غزة وتقتحم المستوطنات في عملية نوعية متطورة في أدائها قياسا بالحروب والعمليات السابقة. شكرا للأخ عبد الله بوي من السنغال. أم حسن من القطيف تقول: الكيان الصهيوني هو كيان مغتصب مجرم قام على القتل والغصب والسرقة، والمجرم والسارق دائما يعيش الخوف والفزع من أي تحرك قد يقوم به صاحب الحق، وما رآه العالم من قصف وقتل يندى له الجبين هو محاولة يائسة لإخفاء حقيقته الضعيفة والحمقى. سأكمل مساهمة الأخ أم حسن ولكن نعود إلى الدكتورة سهام. دكتورة سهام، نعم تفضلي، كنت تتحدثين عن قراءتك للأوضاع في قطاع غزة.
طبعا أمام المشهد المؤلم الذي نراه الآن والجرائم والانتهاكات الجسيمة التي يقوم بها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني ضد المدنيين، بالمقابل نرى يعني تهديدا ونرى فعلا مقاوما في اعتقادي انه سيغير الخريطه الجيوسياسيه للمنطقه كلها.
نعم.
ما قامت به المقاومه عمليه طوفان الاقصى بتفاصيلها منذ بدايتها الى اليوم في اعتقادي انها تفكر الان بطولات وفعل حقيقي كسر الهيبه الموهومه لهذا الاحتلال. نعم. الى الابد، يعني ليس فقط فشلا سياسيا ولا فشلا عسكريا. نعم. ولا حتى فشلا استخباراتيا في اعتقادي. نعم. انه السقوط النهائي. ما يفسر ذلك هو قدوم هذا الغرب وقدوم الاطلسي والامريكي فقط. نعم. لتحاول لرفع معنويات هذا الكيان الذي ينهار جيشه وتنهار قيادته. نعم.
طيب.
وفي اعتقادي اننا سنرى قريبا يعني صراع داخل هذا الكيان، لان المحاسبات فيما بينهم ورمي المسؤوليه ومحاوله التمرد من هذا الفشل سيكون. نعم. يعني طيب.
نعم. دكتورة غدا من المتوقع أن يصدر بيان لمنظمة المؤتمر الإسلامي حيال منظمة التعاون الإسلامي حيال الأوضاع في القطاع، برأيك ماذا سيتضمن وهل سيختلف عن يعني البيانات السابقة باختصار لو سمحتي؟
في اعتقادي أن البند الأول الذي بدأ الحديث عنه منذ اليوم، يعني الذي سيكون هو ربما المحور الأساسي للقاء الغد، هو بند فتح معبر رفح وإدخال المساعدات الإنسانية الضرورية للشعب الفلسطيني. نحن نعرف أنه الآن يعني ونحن في اليوم التاسع أو اليوم العاشر لهذه المعركة انقطع الكهرباء والماء والدواء وقفت المستشفيات كما قفت البيوت.
نعم.
وهناك نقص بالحقيقة على كل المستويات، المواجهات الطبية الزراعية وإلى آخره.
شكراً.
اعتقادي أن أهم عنوان سيناقش غد وسيعلن عنه هو فتح معبر رفح لإدخال هذه المساعدات التي تنتظر منذ أيام.
شكراً لك دكتورة سهام عزوز الكاتبة والمحللة السياسية من بيروت. بهذا نصل معكم إلى ختام لقائنا أرض المقاومة، شكراً لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
الله أكبر، الله أكبر.
ودى الفصول والأقصى كبر يا أبي طاب الموت كبر علي كبر ضلي حالي بدنا نحرر أراضينا يا أبطال الغالي خلي صوتك عالي لعيونك نحنا جينا شوف بعين الغاصب رح نضلي حالي بدنا نحرر أراضينا يا أبطال الغالي خلي صوتك عالي لعيونك نحنا جينا لعيونك يا شعب الصامت يا شعب الصامت مع بعض نكافح ونجاهد كافح ونجاهد لعيونك يا شعب الصامت يا شعب الصامت مع بعض نكافح ونجاهد كافح ونجاهد خلي صوتك عالي وقول الله 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 أكبر الله أكبر لفوا لفوا الصوت والأقصى كبر يا أبي طاب الموت كبر علي كبر لفوا لفوا الصوت والأقصى كبر يا أبي طاب الموت كبر علي كبر لعيونك يا شعب الصامت يا شعب الصامت مع بعض كافح ونجاهد كافح ونجاهد لعيونك يا شعب الصامت يا شعب الصامت مع بعض كافح ونجاهد كافح ونجاهد خلي صوتك عالي وقول الله 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 أكبر الله أكبر
في المدائن وفي دار أغلقت أبوابه وشرعت نوافذه عظيم من عظماء المسلمين وأمير من أمراء العدل وواحد من آل بيت النبوة مسجن قد فارق الحياة وعلى ثغره ابتسامة الانتصار فقد وجد النور الإلهي والحقيقة الخالدة حواري محمد رحلة الألم والأمل في طريق الإيمان من فارس إلى الجزيرة العربية حواري محمد قصة مارد من بلاد فارس تدرج في مسالك الإيمان حتى أصبح حواري محمد
كل يا بود
أكلت سيدي واكتفيت
زد على ما أكلته هذه قصعة من قضيد الضأن جادت عفراء في صنعها
لقد أكرمتني سيدي بما فيه الكفاية
تستحق ذلك مذ أتيت إلى داري وضأني يزداد ويتكاثر وزرعي يكثر إنتاجا
يسعدني ذلك سيدي
لكنني لم ألحظ السعادة على وجهك قط
وما العبد إلا مرآة سيده فإن كان فرحا أفرحه، وإن كان حزينا أشقاه وأتعسه.
انظر، لست تعيسا كما تظن. صحيح أنني مقعد منذ سنوات عدة، ولكنني لم أفقد الأمل بالصحة والعافية. أيزعجك أمر آخر أيها العجوز الطيب؟
عندما يقضي الإنسان حياته في العبودية وخدمة الآخرين، تموت أحاسيسه وتنقرض عاطفته ويصبح أشبه بظل يتحرك.
مذ عرفتك، لمست فيك فيضا من المشاعر والأحاسيس التي تحاول كبتها على الدوام.
ما تظن برجل عجوز مثلي ترك الأهل والديار مع سيد تولى تربيته فألفه، وإذ بهذه الصحراء القاحلة تقتلع رفيقه منه وترميه في الغياهب، فلا يدري أحي ينقذه أو ميت يبكيه.
أما زلت تفكر برفيق افتقدته منذ سنة ونيف؟
وهل يمكنني نسيانه وقد سلكنا الأخطار لهدف واحد؟
المحزن حقا أنكما لم تبلغا الهدف المنشود.
ربما مات بهبود قبل أن يبلغ أخاه. يا لسخرية القدر.
ما حال نصيبين التي خلفتها وراءك يا سلمان؟
بأسوأ حال، راهبها على الفراش يحتضر والموت يدنو منه شيئا فشيئا.
وما حاجتك بالشام؟
أقصد ديرها وألتقي بأسقفها علني أجد ضالتي عنده.
وما هي ضالتك؟
الحقيقة.
قل لي، من أي النصارى أنت؟ أمن اليعاقبة أم النصاطرة؟
لا هذا ولا ذاك.
إذن أنت من الخياليين.
ما هذا الذي تتحدث به؟
هذه البلاد يضنيها صراع تلك الأجنحة، ويفتك بأبنائها ورهبانها، بأمرائها وملوكها. ألم يحدثك راهب نصيبين بذلك؟
لقد شغله التهجد والتضرع والصوم والصلاة عن كل شيء.
ألم تسمع بالحارث بن جبلة؟
ومن يكون هذا؟
أمير الغساسنة هنا في بلاد الشام. لقد كان نصرانيا، يؤمن بالطبيعة الواحدة للمسيح عيسى بن مريم، نبي من البشر أرسله الله يهدي قومه.
هذا ما علمته من راهب نصيبين.
وما لم تعلمه هو ما يؤمن به ملك الروم، إنه نسطوري النزعة. والنصاطرة يا سلمان يعتقدون بالطبيعة الثنائية للمسيح، الطبيعة البشرية والطبيعة الإلهية.
أيكون هذا ونحن نؤمن بإله واحد؟
أرأيت يا سلمان، ولهذا قتل المنذر بن الحارث، لأنه يؤمن بالطبيعة الواحدة.
ومن قتله؟
إمبراطور الروم، حيث أرسل معه البطريق مرقيانوس فاحتال عليه وقتله.
والفريق الثالث؟
أتقصد الخياليين؟ الخياليون يا سلمان هم النصارى الذين لا يؤمنون بصلب المسيح، ويقولون إن رجلا صلب مكانه.
هذا شيء سمعته من معلم الأول الراهب عبد الله الموصلي. هلما بنا إلى أسقف الشام الذي حدثتني عنه.
ستسر به، إنه تقي ورع. ولا أكتمك سرا أنني واحد من رعيته.
إذن اتفقنا.
ثق يا سلمان أنني أنست بك وسررت بلقائك، وسألتقي معك حيث تقيم في الدير على الدوام. والآن هيا، الحصان جاهز ينتظرنا.
تقدم يا بود.
الشمس محرقة حقا.
وما الذي يدفعك إلى ارتياد الصحراء المحرقة؟
هاتف في داخلي يحدثني أن بهبود لا زال به رمق من الحياة.
يا لفألك العجيب،
كلما وجدت كثبا من الرمال نكثته بعصايا هذه ظنا مني أنني سأجده داخله.
دعك من هذا وانسى الأمر، سنوات وأنت تبحث من دون جدوى، ما ابتلعته الصحراء هضمته إلى الأبد.
لا أدري، يؤرقني ذلك البصيص من الأمل.
خذ هذا الوعاء من الماء البارد أطفئ ظمأك به.
انظر يا سلمان أمامك، من هذا الأسقف الذي يجتمع الناس حوله؟ أيحمل شيئا من الحقيقة التي أبحث عنها؟ لا لا، إن راهبا الصبيين أكد لي أن الحقيقة، كل الحقيقة، موجودة بنبي سيظهر في الجزيرة حيث النخيل واليهود، وأنا في بلاد ليست جزيرة ولا تؤوي يهودا أو تنبت نخيلا، لكن الناس متجمهرون حوله وعيونهم تنضح إيمانا. ما بك يا سلمان؟ ألم يقل لك الراهب قبل موته إن الناس تركوا دينهم؟ أيكون هذا الرهط المتجمع من هؤلاء منافقين وسذجا؟ أو يكون الأسقف واحدا ممن ترك دينه واتبع هواه؟
أيها الناس، أيها الناس، ألا تتصدقون قبل انصرافكم؟ الفقراء في الخارج بحاجة إلى أعطياتكم، ينتظرون ما تجودون به إليهم. هلموا هلموا، ضعوا صدقاتكم يرحمكم الله، وسأتولى توزيعها فيما بعد للذين يستحقون تلك الصدقات. هيا.
هذه ليرة ذهبية خالصة ادخرتها منذ زمن.
أحسنت.
وتلك ليرتان نظرتهما للفقراء في المنطقة.
بارك الله عطاءكم، ستكون أعطياتكم اليوم من نصيب الفقراء، تسد رمقهم وتطفئ جوعهم، وستنالون بقيمتها أرضا في الجنة.
تمهل يا بود، ماذا؟
وجدته سيدي.
ما هذا الحذاء الذي تحمله؟
إنه هو.
من؟
بهبود.
صديقك؟
نعم، وهذا حذاؤه، أحفظه شكلا ولونا.
أين وجدته؟
في الصحراء.
وصديقك؟
لا أدري، تفحصت المكان بعصاي فلم أجد أثرا له، لكنه موجود، تفاؤلي ينمو ويزداد.
إذا كنت صادقا في ظنك فقد عثرت على بصيص من الأمل.
لا بد وأنه في مكان ما في هذه الصحراء،
أو التقطته إحدى القوافل فحملته معها، أو
ما بك سكت سيدي؟ ما الذي يراودك؟ أو تظنه مات جوعا فابتلعته الصحراء من جديد؟
أو ربما افترسته بعض الحيوانات التي تجوب الصحراء ليلا.
لا زلت أشك في موته سيدي بهبود، لا زال حيا، هاتف ينطق بداخلي ولا أستطيع تكذيبه.
عسى ما تظنه صحيحا، لكنك تتكلم عن إنسان اختفى منذ سنوات عشر، أما آن للمختفي أن يظهر؟
لقد صليت يا سلمان وتوجهت إلى ربك، ألا تخلد للنوم؟
سأفعل سيدي الأسقف.
ما بك يا سلمان؟
لقد انتصف الليل وما أديت الصلاة بعد.